نعود إلى شرح آية الكرسي كما بدأناها بالأمس، حيث قلنا، حيث وقفنا على قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس والنوم معروف. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل، وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله ما في السماوات اسم موصول، يعني له الذي، واسم الموصول يفيد العموم. والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر، خبر له ما في السماوات، وتقديم الخبر يدل على الحصر، فلا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا الله. وملكي لثوبي الذي علي ولمشلحي، وملكي لبيتي، هذا ملك مقيد لا أستطيع أن أتصرف فيه كما أشاء. لو أراد إنسان أن يحرق ثيابه منع، ولا يمكن أن يحرق ثيابه، ما هو حر، ليس حرا في ماله يتصرف كما شاء. إذن فملكي الذي هو ملكي لا، لست حرا في تصرف فيه، لا أتصرف فيه إلا على حسب الشرع. ولهذا لا يجوز لنا أن نرابي في أموالنا، مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا راضيا بذلك، لكن لا يجوز، لأننا لسنا أحرارا في أملاكنا، لا نملكها إلا ملكا مقيدا. الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما شاء هو ملك الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. والشفاعة معروفة، يا فلان اشفع لي عند فلان، يعني توسط لي له، توسط لي إليه. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظمت، مهما عظم ملكهم، يأتي الإنسان ويشفع عندهم بدون أي استئذان. حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا تستأذن منه، لكن الرب عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. أكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله، وهذا دليل على كمال سلطانه عز وجل، وأنه لكمال سلطانه لا أحد يستطيع يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه. من أكرم الخلق من بني آدم عند الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة لا يمكن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله، ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ثم يشفع. ومن دونه من باب أولى، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال، عجيب، لكمال سلطانه، كمال سلطانه عز وجل. لا أحد يشفع إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة، وما خلفهم كل الأمور الماضية. وهذا دليل على كمال علمه عز وجل، وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فما بين يديه ما تستقبله ولو بلحظة، وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة. فمثلا الآن سلامنا من صلاتنا هذه العصر من بين أيدينا ولا من خلفنا؟ من خلفنا. كلمات الآن أنا أقول الآن ما بعد الآن هو مستقبل، والآن حاضر، وما مضى ماض من خلف. فالله عز وجل يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا، وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا، لأن علم غيره ناقص. أولا نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم، ثانيا إذا علمنا الشيء هناك آفة لعلمنا وهي النسيان. أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، يعني خبرنا عنه شأنه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى. فعلمنا نحن محفوف بآفتين، آفة سابقة وهي الجهل، وآفة لاحقة وهي النسيان، وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب سور وآيات معينة، وهو ما دل عليه هذا الحديث من فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله. وقد سبق الكلام على أكثرها إلى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هنا بمعنى المعلوم، يعني أننا لا نحيط شيئا لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل. وهذا كقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه، أي من علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء، فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا من في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو دون العرش، والعرش أعظم منه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة الدرع صغيرة، إذا ألقيتها في فلات من الأرض يعني في أرض واسعة لم تكن شيئا. فهذا السماوات السبع والأراضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فالعرش أعظم بكثير من الكرسي، وخالق العرش جل وعلا أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض، فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء، فهو لا يغيب عنه شيء. لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، لا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض. له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده، أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. هو العلي جل وعلا فوق كل شيء، وهو العظيم على كل شيء. قال أهل العلم: والعلو نوعان، علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء، وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء. والعظيم يعني ذو العظمة والكبرياء والعزة والجلال. وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم.